ممنون. تفضلوا تفضلوا. شكرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد خاتم النبيين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحبه الأخيار المنتجبين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السيدات العزيزات والأخوات الكريمات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أولا أرحب بكنا جميعا في هذا الحفل السنوي، الإفطار السنوي الذي تقيمه مديرية الأنشطة النسائية في هيئة دعم المقاومة الإسلامية. وأشكر لكنا حضوركن وتأييدكن ودعمكن المتواصل اليوم وعلى مدى كل الأيام الماضية وكل السنوات الماضية. أرحب بالسيدات والأخوات الحاضرات والمشاركات في هذا الإفطار معنا في بيروت، في صور، في النبطية، في البقاع، في صيدا، في بنت جبيل. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا مؤيدين وداعمين ومساندين أن نكون حفظة حقيقيين لأمانة هذه المقاومة. كذلك في البداية يجب أن نتوجه بالشكر إلى أخواتي العزيزات والكريمات العاملات في مديرية الأنشطة النسائية في دعم المقاومة على جهودهن وجهادهن المتواصل خلال كل السنوات الماضية، ودأبهن وسعيهن المستمر في خدمة هذه المقاومة والتواصل مع مجتمعها ومع جمهورها ومع أهلها، لأن الدعم الذي نتحدث عنه هو بالدرجة الأولى دعم معنوي ودعم أخلاقي ودعم إنساني، يأتي في الدرجة الثانية الدعم المادي. من الطبيعي في هذا الحفل الذي عنوانه المقاومة ودعم المقاومة أن أتحدث عن مقاومة، وأن أستكمل ما كنت قد بدأته من حديث في الإفطار السابق مع السادة الرجال والضيوف الكرام الذين كنا في خدمتهم قبل أيام أيضا على مائدة هيئة دعم المقاومة الإسلامية. ولكن قبل أن أدخل إلى موضوعي، أجد من واجبي أن نتوقف قليلا أمام الحادثة المأساوية التي حصلت في سيناء عند الحدود، وما تعرض له ضباط وجنود مصريون، حيث ذكرت وسائل الإعلام أنه قتل أو استشهد 15 أو 16 أو أكثر أو أقل ضابط وجندي مصري، وجرح آخرون. وأيضا على ذمة الإعلام أنهم قتلوا ذبحا وعند وقت الإفطار. طبعا هذه حادثة محزنة ومؤلمة جدا. من واجبنا اليوم أن نقول أن هذا الاعتداء مدان من أي جهة أتى، وما حصل هو جريمة حقيقية. ومن المحزن أكثر أن هذا الأمر ينسب إلى الإسلام وإلى الدين وإلى الجهاد وإلى المقاومة، أو يرفع له شعارات وعناوين من هذا النوع. أنا بعد الإدانة أتوجه بالتعزية أيضا إلى القيادة المصرية، إلى الجيش المصري قيادة وضباطا وجنودا، وإلى عائلات الضباط والجنود الشهداء، وأسأل الله تعالى لهم الرحمة وللجرحى العافية. طبعا هذه الحادثة باعتقادي أن الرابح الأكبر فيها هو إسرائيل، وهي التي سوف تحصد نتائج وتداعيات هذه الحادثة سواء على المستوى المصري أو على المستوى الفلسطيني. ولذلك يمكن الإنسان ولو من ناحية أولية أن يقول أن هذه حادثة مشبوهة، يعني نضعها في دائرة الشبهة في خلفياتها، في استهدافاتها، في تفاصيلها. قطاع غزة للأسف الشديد الذي كان ينتظر الانفراج والعودة إلى الحياة الطبيعية مع التحولات الجديدة التي حصلت في مصر، عاد إلى الحصار من جديد، ليس فقط إغلاق المعابر بل حتى إغلاق الأنفاق وحتى أشعار آخر، ولا ندري إلى أين ستصل الأمور. المصريون أيضا يدفعون الثمن، وهناك من يريد أن يأخذ مصر وشعبها وجيشها ومسلميها ومسيحييها وقواها السياسية إلى الفتنة المتنقلة في أكثر من ساحة. وأعود وأقول أن المستفيد الأول والأكبر هو الإسرائيلي. إنني أمام هذا الحدث أولا كإسلامي باعتبار نحن مصنفين إسلاميين، وكمقاومة إسلامية بالتحديد، أود أن أؤكد لكنا ولكل المشاهدين والمستمعين أن هذا النوع من العمليات أو من الأحداث لا صلة له أساسا بالإسلام ولا بالدين ولا بالقرآن ولا بالشريعة الإسلامية ولا بالقيم الإسلامية ولا بالأخلاق الإسلامية ولا بالمبادئ الإسلامية، ولا صلة له على الإطلاق بأي شيء من شرائع الأنبياء ورسالات السماء على الإطلاق. وهذا ما كنا دائما نحذر منه، هذا العقل الذي ينسب إلى الإسلام فكرا معينا أو موقفا معينا. والإسلام بريء بالمطلق، بل كل أنبياء الله ورسل الله والديانات السماوية والعقل البشري والقيم الإنسانية والفطرة الإنسانية لا يمكن أن تقبل هذا المنطق. هو هذا العقل نفسه الذي يتبنى استراتيجية الذبح والقتل لمجرد الاختلاف مع الآخر عقائديا أو دينيا أو سياسيا، فيستبيح الدماء والأموال والأعراض. وهذا ما نشهده اليوم في الكثير من بلدان عالمنا العربي والإسلامي للأسف الشديد. وكما ذكرت سابقا، هذا يعتبر اليوم من أكبر التهديدات لشعوبنا ومجتمعنا ومنطقتنا. هذا العقل، أنا قلت في السابق وأعود الليلة وأقول، هناك تهديدان حقيقيان للأمن والسلام والاستقرار والوحدة والطمأنينة في هذه المنطقة: أولا إسرائيل، وثانيا هذا العقل التكفيري التقتيلي التذبيحي الذي يعمل على نشره في العالم العربي والإسلامي، وتقف خلفه حكومات ودول تموله بمليارات الدولارات من النفط العربي الذي يجب أن ينفق على الفقراء والمساكين والأميين والمرضى والعاطلين عن العمل، ينفق في هذا السياق. قبل يومين في اليمن، أنا ما إلي شغل هذا الشخص المستهدف في جنوب اليمن آدمي مش آدمي، أصلاً ما بعرفوش، ولكن تنظيم من هذا النوع قبل يومين من أجل أن يقتل مسؤولاً يمنياً دخل إلى مجلس عزاء ممتلئ بالناس، دخل انتحاري وفجر نفسه، قتل 45 من الناس المساكين موجودين في مجلس العزاء وجرح 50، والمستهدف في القتل لم يقتل، طبعا الانتحاري قتل. هذا العقل. لذلك أمام هذه الحادثة تارة نقف أمام النتائج والتداعيات، وتارة يجب أن نستيقظ جميعا، لأن هذا العقل جعل الأمة كلها وسيجعلها تدفع المزيد من الأثمان على حساب قيمها وعلى حساب دياناتها وعلى حساب مقدساتها وعلى حساب شعوبها وعلى حساب دمائها وكراماتها. طبعا نضم إلى هذا للأسف الشديد، هذه الأيام هي أيام مؤلمة، هي أيام حزينة، ما يجري حولنا من حولنا في المنطقة كلها. في سوريا قتال ونزيف ودمار وضحايا وخطف زوار لبنانيين وإيرانيين وعائلات تعيش القلق والخطر. في العراق تفجيرات متنقلة في أكثر من مدينة. في البحرين اعتداء على الناس المسالمين. في القطيف المجازة، وفي بورما. كل ما يجري من حولنا للأسف الشديد ليس هناك ما يدعو إلى الفرحة أو إلى البهجة أو إلى السعادة، مع أن هذه الأيام هي أيام فرح بضيافة الله سبحانه وتعالى. وهنا طبعا يسجل غياب الحكومات والدول والأنظمة كل اليوم، ما حدا مشغول كيف يلم هاي الجراح، بل للأسف الشديد الكثير متورط في تعميق هذه الجراحات، في دفع الأمور إلى المزيد من الأزمة، إلى المزيد من الشدة، إلى المزيد من الصعوبات. على كل حال أحبابي، في البداية، لأن طبيعة الأحداث تفرض علينا في البداية موقفا من هذا النوع، أعود إلى حديثي الأصلي، وأريد أن أتحدث، يعني أستفيد من هذه المناسبة الهادئة وأتحدث بهدوء في سياق النقاش القائم في البلد. من الطبيعي اليوم أنه قضية المقاومة هي ذات اهتمام، هي قضية ذات اهتمام متواصل محلي وإقليمي ودولي، ليس الآن، منذ سنوات طويلة، ولكن خصوصا في ما بعد سنة 2000 في اهتمام أكبر، لأنه في مستوى عالي من الاستهداف لهذه المقاومة. طيب، أنا حابب أكمل ما تحدثت به قبل أيام في مناقشة ما يرتبط بالمقاومة والنقاشات الموجودة اليوم بلبنان، ولكن بشكل هادئ، نحكي حكي عقل. ولذلك أنا لا أريد ليلى لا أن أقدم خطابا حماسيا ولا أن أطلق مواقف، بقدر ما أريد أن أعالج وأن أناقش، لأن نحن كلنا مسؤولون وشركاء في تحمل هذه المسؤولية. إخواني أخواتي الكريمات والعزيزات، في واقع وحقيقة ما حدا بيقدر يتنكر لليوم، أنه بالنسبة للإسرائيلي لما بيطلع بالمنطقة بيعتبر أنه المقاومة في لبنان باتت في الحقيقة تشكل التهديد الأول لمصالحه، لعدوانه، لأطماعه، لمشاريعه. هذا واضح من تصريحات المسؤولين الإسرائيليين من عام 2000 إلى اليوم، يعني منقدر نجيب أرشيف 12 سنة منشوف ما في مسؤول سياسي، ما في مسؤول عسكري، ما في مسؤول أمني، ما في خبير بكيان العدو إلا بيحكي بهذا المنطق. في الآونة الأخيرة أيضا في تقرير كشفه خبراء استراتيجيون أمريكيون كمان قالوا بصراحة أن التهديد رقم واحد أو المشكلة رقم واحد بالنسبة لإسرائيل في المنطقة اليوم هي حزب الله، هي المقاومة في لبنان. طيب، هذا لوين بيوصلنا؟ بيوصلنا لحقيقة اسمها أنه إسرائيل إذا بدأت تعتدي على لبنان هناك ما تخشاه، هناك من تخشاه. هذا مهم جدا، بالسابق ما كان الموضوع هيك، يعني هذا بالحقيقة بسموه تحول استراتيجي. أنتم بتعرفوا هذا قيل كثيرا في السابق، لما كان يصير حروب عربية إسرائيلية كان يبعثوا مثلا جيش ليقاتل بالضفة، جيش ليقاتل بالقطاع، جيش ليقاتل مع مصر، ليقاتل مع الأردن، ليقاتل مع سوريا. لكن لما بيحكوا عن لبنان بيقول ما في داعي لبنان، نبعث له فرقة موسيقية، يعني فيش داعي يبعثوا جيش على لبنان. إلى هذا الحد كان الاستهانة بلبنان. اليوم تحول الوضع أنه لا، القلق الأول، الخطر الأول، التهديد الأول، أول من تخشاه إسرائيل في حسابات المنطقة هو لبنان بسبب وجود هذه المقاومة. وهي نتيجة طبيعية، يعني هذا ما جاي نتيجة والله إعلام أو حرب نفسية أو خطابات. هذه النتيجة الإسرائيلية جاي بطبيعة الحال بسبب الهزيمة النكراء التي لحقت بإسرائيل عام 2000 وهزيمة 2006 ومعرفة العدو الإسرائيلي بأنه لا، في مقاومة بلبنان جدية وعاقلة ومخططة ومديرة ومدبرة ومسلحة ومقتدرة، وبتعرف كيف تواجه وكيف تقاتل وكيف تستمر وكيف تنتصر. هذا شو عمل له؟ عمل له خشية، عمل له خوف. هذا اليوم أخواتي الكريمات أيضا يفسر لنا جميعا كيف أنه إسرائيل ما استغلت أحداث المنطقة اللي جارية من سنة سنتين إلى اليوم، ما استغلت هذه الأحداث وهجمت على لبنان، ما أنه تاريخها هيك بيقول. يعني مثلا بال 1982 شو كان في؟ كان في حرب إيرانية عراقية طاحنة، صار تطور كبير بالجبهة الإيرانية العراقية، الإيرانيين استعادوا خرمشهر، وصلوا للحدود، المنطقة كلها انهزت، العالم كله، الأمريكان، المجتمع الدولي مشغول، اجت إسرائيل فاتت على لبنان بالوقت اللي ما كان في شيء على الحدود ولا طلقة، كانت الحدود هادئة جدا. استغلت تحولات المنطقة، انشغال العالم ودول المنطقة بالأحداث، وفاتت على لبنان لتحقق مشروعها تبع 82. طيب ليش اليوم ناطرة إسرائيل؟ مع العلم أنه المنطقة ما يجري فيها من أحداث بسوريا، بمصر، بالعراق، بالمنطقة ككل، بيقدر إسرائيل تقدر تعمل حرب مع لبنان وما حدا يسأل عن لبنان، لأنه العرب كلهم مشغولين بحالهم ومشغولين ببعضهم، ما في مين يسأل، ما في مين يدافع، ما في مين حتى يمكن يعمل مظاهرة للبنان أو يعمل اجتماع وزراء خارجية للبنان. السبب الحقيقي هو خشية إسرائيل من الفشل، مع العلم أن الداعي موجود، الداعي لإسرائيل لتعتدي على لبنان موجود، بسموه المقتضي، الداعي، الدوافع كلها موجودة، لأنه أطماع إسرائيل بلبنان، بأرض لبنان، بمياه لبنان، بقرار لبنان قائم، هذا ما تغير. وثانيا لأنه إسرائيل في إلى حساب بلبنان بدها تصفيه مع لبنان، مع المقاومة بلبنان. إذا كل الدواعي والدوافع والمقتضيات موجودة حتى إسرائيل تعتدي، شو المانع؟ المانع الوحيد هو الخشية من الفشل. وليش في خشية من الفشل؟ لأنه في لبنان توجد مقاومة حقيقية وقوية ومقتدرة ومحتضنة أيضا، ومحتضنة أيضا من جزء كبير من الشعب اللبناني. هلا في ناس مش موافقين، في ناس ضد، على طول الأمور كانت هيك. طيب اليوم مثلا منشوف بتأكيد هذا المعنى، منشوف بأنه دول عربية مثلا بتروح بتشتري بمليارات الدولارات طيارات، سلاح جو، دفاع جوي، بواوج حربية بالبحر، أسلحة متطورة. إسرائيل ما بتقلق، ما بتخاف، ما بتعترض، ما بتعمل إشكال، وهي الصفقات موجودة خصوصا دول الخليج. هلأ كله عم يشتري 60 مليار و100 مليار و120 مليار دولار، وسوق سلاح ماشي، والأمريكان عم طبعا أنا بحب لكم، في بعض دول العربية عم تشتري سلاح فيش مين يسوقه يعني أو يستخدمه، بس لأنه مطلوب مصانع الأسلحة وشركات بيع الأسلحة الأمريكية أنه تكون شغالة. طيب من ليه الإسرائيلي ما بيعترض؟ بس بيقوم لقيامة، بيقيم لقيامة الإسرائيلي بالإعلام، وما بيبقى مسؤول إسرائيلي إلا ما بيحكي أنه انتبه إذا في شيء سلاح من سوريا بده يفوت على لبنان نتيجة الوضع بسوريا، إذا في شيء دفاع جوي، إذا في شيء نوعي، إذا في شيء كسر للتوازن، أبدا إسرائيل جاهزة تعمل حرب. هذا التهديد الإسرائيلي. طيب ليش؟ أنه والله صاروخ أو صاروخين أو ثلاثة بإيد المقاوم بلبنان تستاهل عند إسرائيل تعمل من شانها حرب، وأسلحة جوية ودفاع جوي ودبابات ومدافع بمليارات الدولارات لجيوش عربية ما بتستاهل من إسرائيل كلمة اعتراض؟ شو السبب؟ السبب واضح، إذا بنسأل أولادنا صغار بلبنان بيعرفوا شو السبب. السبب أنه إسرائيل من هذه الجيوش العظيمة هي مطمئنة البال تماما، لأن القرار هناك عند الإدارة الأمريكية التي تعلن في كل يوم التزامها المطلق بأمن إسرائيل وتفوق إسرائيل، وهناك اطمئنان كامل لجهة التزام الأنظمة العربية بأن لا تمس إسرائيل، حتى لو هجمت على لبنان بتموز، حتى لو هجمت على قطاع غزة، حتى لو ارتكبت مذابح، ما في التزام عربي، ما حدا بيقدم صوب إسرائيل. لذلك كل هيدا السلاح عند الجيوش العربية، أغلب الجيوش العربية لا يقلق إسرائيل، بس إذا بفوت شيء من السلاح اللي بسموه كاسر للتوازن على لبنان، هذا يدعو إلى القلق الشديد وإلى التحذير وإلى التهديد، وأن ننتبه نعمل حرب. هذا كله مؤشر على هذا المعنى. طيب هذا شو بيعني؟ اللهم نفوت شوي على النهاش. هذا شو بيعني؟ هذا بيعني أننا نعم في لبنان نحن نملك قوة ردع، لبنان يملك الآن قوة ردع حقيقية اسمها المقاومة. بعض اللبنانيين قبلانين ولا مش قبلانين، عجبون ولا مش عجبون، هاي نتيجة، هاي نتيجة ما إلى علاقة أنا قبلان فيها ولا مش قبلان فيها، بتعجبني ولا مش بتعجبني، هاي نتيجة موجودة اليوم في الواقع، في واقع لبنان وفي الواقع الإقليمي. طيب إذا كان لبنان يملك قوة ردع تجعل إسرائيل تفكر ألف مرة وتعمل ألف حساب قبل أن تعتدي عليه، معناتها هذه نعمة، هذه نعمة إلهية ونعمة وطنية. كيف نتصرف مع هذه النعمة؟ كيف نتصرف مع هذه النعمة؟ طيب وكيف نتعاطى مع هذه النعمة؟ هل فعلا اليوم نحن بآب 2012 كلبنان، كشعب لبناني، كوطن، كبلد، كناس، كدولة، في ظل كل ما يجري في المنطقة، هل حقيقة وصلنا إلى الزمن أو إلى اليوم الذي نستطيع أن نستغني فيه عن وجود المقاومة وقوة المقاومة؟ هذا بده جواب هادئ. نحط العصبيات على جنب، الطائفية والمذهبية، نحط الانقسام السياسي والخصوم السياسية، 8 آذار و14 آذار وما بعرفين، نحطه على جنب، نرجع نفكر بعقل بارد. مثل ما أنا أحيانا بقول نطلع على الجبل لفوق، على راس الجبل، نطلع من التفاصيل والمشاكل اليومية والحساسيات بالجامعة وبالحكومة ومجلس النواب وبالإعلام وبالشارع، ونقعد على راس الجبل من فوق. وبتعرفوا نحن جبال بلبنان هي أعلى جبال بالمنطقة، يعني بس نقعد فوق منشوف كل المنطقة، نقعد نتفرج على هالمنطقة وشو عم بيصير فيها كلها، ونجاوب على هذا السؤال، هل صحيح نحن وصلنا الآن هذه هي اللحظة المناسبة لأن نستغني عن المقاومة؟ على سؤال حتى لقلنا نحن كمقاومين، شو بدي باللي بدهم ينزعوا السلاح؟ كمان لقلنا انه خلص نرجع على شغلنا ومدارسنا وجامعاتنا واصلاحات نلاقي لهم حل وانتهينا. طيب شو هي قوة ردع البديلة التي يمكن ان تتوفر للبنان حتى نطمئن ان اسرائيل تخشى الاعتداء على لبنان؟ طبعا لصحح، قوة ردع لا تمنع قطعا انه بالمطلق تمنع اي عدوان، لا، ولكن تجعل الطرف الاخر بيعمل الف حساب، لا يستهين، لا يستسهل العدوان. شو هي قوة ردع البديلة؟ هل يا ترى اطماع اسرائيل بارضنا، مياهنا، وهلا من غير شر عم بيقولوا صار في عنا نفط، صار في عنا غاز، بعده تحت المي، هلا تحت الارض، أطماع إسرائيل انتهت، يعني خلاص سوفينا نأمن؟ حتى في مسألة النفط والغاز اليوم في اهتمام إسرائيلي بالغ مثل ما في اهتمام بالمي. قيمة، أمس كتبوا بالصحف أن قيمة الغاز والنفط المكتشف حتى الآن في لدى العدو في مياه فلسطين، وقيمته السوقية الآن 250 مليار دولار. صوروا إسرائيل اللي عايشة على المساعدات الخارجية، اللي كل سنة الولايات المتحدة الأمريكية بتعطيها 3 مليار 4 مليار دولار، بده يفوت على جيبتها 250 مليار دولار، شو بتعمل بالمنطقة وشعوب المنطقة؟ طيب هذا غير بعد ما اكتشفوه، هل إسرائيل ستكتفي بما عندها؟ والنفط والغاز ممكن أن يكون أيضا من نقاط التنازع بين لبنان والعدو، خصوصا في المناطق اللي في خلاف على ترسيمة. شو هي ضمانات لبنان أنه يحصل على نفط وعلى غاز بالمستقبل؟ وطبعا موضوع النفط والغاز بالنسبة لنا كلبنانيين كمان في حكي بمئات مليارات الدولارات، وهذا بينقل لبنان من حال إلى حال، اقتصاديا، ماليا، اجتماعيا، معيشيا، أمنيا، على كل صعيد. تصوروا لبنان يفوت، لبنان المعجز، لبنان اللي ما عنده موارد إلا من الجمارك والرسوم والضرائب، يبلش يفوت على جيبته عشرات مليارات الدولارات. هذا البلد وين بيصير؟ مع وجود ناس عندهم عقل وعندهم ذكاء وعندهم فهم ونوابغ وشاطرين، وين هذا البلد بيصير؟ طيب شو الضمانة بالمستقبل انه ايه لبنان واللبنانيين يستفيدوا حقا من الامكانات القدرات المتاحة على مستوى النفط والغاز؟ هي اسئلة جدية. نحن عنا رؤية عطول بنحكي فيها، رؤية منطقية مستدلة مبرهنة مجربة. يعني اولا انا عم احكي شيء في منطق وفي عقل وفي دليل وفي حجة وفي تجارب بشرية وفي تجربتنا نحن كلبنانيين. هذا رؤية عم نقدمها. في ناس تانيين ما عندهم جواب، ما عندهم جواب، ما عندهم دليل، ما عندهم شيء مقنع، ما عندهم الا هاتوا هالسلاحات وسكرونا المقاومة. طيب جاوبونا على هالأسئلة، مين قوة الردع البديلة؟ شو ضمانات نستفيد من مياهنا بالمستقبل؟ من بكرة لما بده يعملوا مشروع الليطان إن شاء الله، شو الضمانات نستفيد من المي والغاز؟ شو الضمانات إنه إسرائيل ما تعتدي على لبنان؟ كيف النردعات تعتدي على لبنان؟ ما في جواب. في جواب واحد، سلحوا الجيش. طيب موافقين، تعالوا نسلح الجيش، لكن هذا الجيش ليستطيع أن يشكل قوة ردع لازم يصير قوته بالحد الأدنى موازية لقوة إسرائيل. لازم يصير عندنا سلاح جو، أقوى سلاح جو بالمنطقة مثل سلاح الجو الإسرائيلي. لازم يصير عندنا جيش مثل الجيش الإسرائيلي. ساعتها هذا بيعمل نوع من التوازن. فينا نحن لبنان حقق هذا الموضوع عدة وعددا وإمكانات، بس نظرية حكي بالهوى. طيب على الأرض شو؟ ما في شيء. ليبقى البلد كله في مهب الريح. هون في نقطة صحيحة، يعني هي موضع نقاش ومطروحة على الساحة اللبنانية، نحكي كمان نوقف عندها شوي. انه البعض بيقول لك يا اخي في مخاوف من وجود المقاومة وسلاح المقاومة، هذا السلاح يؤدي الى مخاوف على المستوى الوطني، وخصوصا انه هذا السلاح موجود لدى جهة محددة من طائفة محددة. هلا مثل ما قلنا لهم هديك الليلة انه بشهر رمضان بنحكي شوي بشفافية زايدة، نحكي بشفافية انه خي هالسلاح موجود عند جهة شيعية، هذا يعني انه الطوائف التانية بتقلق بتخاف، وبالتالي لازم هذا السلاح ينتهي. طيب خلي كمان نحكي شوية عقل وشوية منطق. من ميلي في مخاطر على لبنان كله، مو على الشيعة أو السنة أو الدروز أو المسيحيين أو لا، في مخاطر على لبنان كله، على لبنان كبلد، كأرض، كمي، كخيرات، ككيان، كسيادة، اسمه إسرائيل، مشروع الإسرائيلي وأطماع إسرائيل. بدنا نواجه هالمخاطر. طيب حاليا هالمقاومة مشكلة قوة ردع. طيب نتيجة وجود هالمقاومة في مخاوف، الصح انه نجي نعالج المخاوف، مش نجي نلغي المقاومة ونعرض البلد كله للمخاطر التي تشكلها الاسرائيلي. هذا المنطق بيقول هيك. في واحد قال بدوش يشرب الدواء لانه بيزعج له خاطره وبيوجع له معدته، ولكنه يعرض نفسه للسم القاتل. هذا شو بيسموه الناس؟ ما عنده عقل، ما بيفهم، مجنون. الإنسان من أجل أن يواجه المرض أو السم يمكن أن يأخذ بعض الأدوية اللي لها عوارض جانبية. بدي افترض، بدي سلم أنه طيب وجود المقاومة عم يعمل نوع من المخاوف، الحل ما بيطلع لننتهي من المخاوف أن نلغي المقاومة، وبالتالي نعرض لبنان لكل هذه الأخطار الإسرائيلية، أخطار وجود. بينما الحل انه لا، منحافظ على هاي المقاومة، منقويها ومندعمها ومنساندها لدفع المخاطر الإسرائيلية، ومنجي للمخاوف نقعد بشكل هادئ نحن اللبنانيين ومنقول شو هي المخاوف، واحد اثنين ثلاثة أربعة، نقعد منعالجها، منلاقي لها علاجات، منلاقي لها حلول، منلاقي لها ضمانات. العقلاء الحريصون على وطنهم، على مستقبل أولادهم وأحفادهم، على بقاء وطنهم، على بقاء شعبهم من أن لا يهجر كما تهجر الآن شعوب بكاملها. الآن في شعوب عم تهجر، في تغييرات ديموغرافية يا أخواتي عم بتصير الآن بالمنطقة. إذا بدنا هيدا اللبنان نحافظ عليه، يبقوا أهله فيه، يبقى موحد ما يتهجر، بدنا نحصنه في مقابل المخاطر ونعالج المخاوف. طيب لما نجي للمخاوف ونحكي فيها شوي شوي، طبعا اليوم ما حنحكي كل المخاوف لأنه بدنا نرجع عبيوتنا، ولكن بدي أخذ أمثلة وأقول لا، في أمثلة بيقدر واحد يناقش فيها، في شيء مش صحيح وفي شيء له محل بيلتقاله حل، بيلتقاله ضمانات، بنعمل له معالجة. ناخذ بعض الأمثلة بشكل سريع. مثلا بيجوا بيقولوا على محكي فريق 14 آذار بشكل أساسي، بيقول وجود السلاح هو عائق دون إجراء انتخابات في لبنان، فلا انتخابات في ظل السلاح. شعار طويل عريض. طيب هلا نحكي على الأرض، ليش نحكي لا فلسفة ولا نظريات ولا عل ومعلول، ولا نحكي على الأرض. أنا عم خاطب كل الناس من خلال الشاشة. طيب يا جماعة الخير، بلبنان ما صار انتخابات بال2005، وانتوا اخذتوا الأغلبية، للأسف نحن ساعدناكم انه تاخذوا الأغلبية، ماشي؟ مش هذا اللي صار؟ طيب بين عمل انتخابات في ظل السلاح، شو كان تأثير السلاح بانتخابات 2005؟ ولا شيء. طيب انعمل انتخابات بال2009 وكنا على خصومة، بال2005 كنا متفقين، بال2009 كنا على خصومة، وانعمل انتخابات وطلعت نتائج الانتخابات، شو كان دور السلاح بانتخابات 2009؟ ما بشي. طيب ما هن بيقولوا لا انتخابات في ظل السلاح، ومن كم يوم انعمل انتخابات بالكورة وهن شهدوا بنزاهتها وبعظمتها واعتبروا انه العالم كله سيتشكل على صورة انتخابات الكورة، مظبوط ولا لا؟ طيب ما هذا صار في ظل السلاح، ما هذا منطقي؟ هذا السلاح ما له، سلاح المقاومة، المقاومة لا بتأثر لا على انتخابات لا سلبا ولا إيجابا، وبكل الانتخابات اللي صارت لم يسجل أحد إشكالا واحدا أنه استخدم سلاح المقاومة لفرض رأي أو لائحة أو اتجاه انتخابي معين، بل قد يسجل على أسلحة أحزاب وتيارات سياسية في بعض المناطق أنها أرعبت بعض الجهات وفرضت خيارا انتخابيا، أما المقاومة لم تفعل ذلك. بعد هلأ بضحك أكثر، بيطلعوا ناس أمس بقول لا نسبية في ظل السلاح. طيب فيك تشرح لي يا أخي؟ أنا لبناني والله يكون بعوني. في هلا عم ينحكى بالانتخابات في نظام أكثري وفي نظام نسبي، واللبنانيين صاروا بيعرفوا شو الأكثري وشو النسبي، إنه ما علي شيء انتخابات أكثري في ظل السلاح بس لا للانتخابات النسبية في ظل السلاح. طيب شرح لي شو الفرق بيناتهم، شو الفرق؟ يعني إذا سلاح بيتدخل بالنسبة يعني ما بيتدخل بالأكثري، وإذا ما بيتدخل هون ما بيتدخل هون، إذا بيتدخل هون بيتدخل هون. طيب هذا مش مقبول، يعني هذا شيء مش صحيح. محاولة دائما وضع المقاومة في مقابل الانتخابات هو افتراء، هو تزوير، هو تضليل للناس لا يستند إلى أي منطق. طيب هذا مثل. المثل الثاني، بيطلعوا وبيخطبوا أنه المسؤول عن فوضى السلاح في لبنان هو وجود المقاومة وسلاح المقاومة. طيب لنقدر نعالج فوضى السلاح في لبنان لازم نحل المقاومة ونصادر سلاحها أو تسلمه للجيش أو تكبه بالبحر، كمان هذا مطروح. طيب خلينا نشوف هذا منطقي، هذا صحيح. أنا عدت اليوم أحسبهم، أنا عم بكتب رؤوس الأقلام عدت أحسبهم، طلع معي أنه بلبنان في أحزاب وميليشيات وسلاح ومدافع وقتال وحروب أهلية من قبل ما أخلق أنا، مش أنا يلا أمين عام حزب الله، من قبل ما أخلق. وقبل ما يخلق كل حزب الله وكل الأشخاص بحزب الله كان بلبنان فيه سلاح وفوضى سلاح وميليشيات وحروب أهلية. طيب نطلع نحن المسؤولين، وجود المقاومة هو المسؤول عن شيء حصل قبل أن تولد؟ إن والله فلان اتقاتل هو فلان، إيه أنت السبب يا أخي، والله ما كنتش خلقان أنا، كيف أنا السبب؟ طيب يحملوني أنا المسؤولية. هذا غير صحيح. المسؤول عن أولا سلاح موجود عند كل اللبنانيين، كل اللبنانيين عندهم سلاح، السلاح اللي بيعمل مشكل، السلاح اللي بيودي للسرقة، السلاح اللي بيقتل، السلاح اللي بيعمل فتنة موجود عند كل اللبنانيين. نعم السلاح اللي بيعمل ودع لإسرائيل موجود عندنا نحن بس، لأنه ما حدا عنده مثلا زلزال إلا نحن، ومش من مكان يعني. هي هلا شو هالأكلة يعني، ما تواخذوني شو هالأكلة يعني إنه قال عندكم صواريخ زلزال، ما هذا من ميل تاني مسؤولية، وهذا عبء وهذا مخاطر علينا وعلى الشباب، ولكن هذا لودع العدو. طيب حط لي هالسلاح اللي بيودع العدو على جنب، ما الباقي كل اللبنانيين عندهم إياه. وبكل بساطة يمكن تنظيم فوضى السلاح في لبنان إذا توفرت الإرادة الجدية لدى القوى السياسية ولدى الدولة. نحتفظ بالمقاومة مرتبة مظبطة قوية ملتزمة. طيب هاي جنوب منطقة الحدود، طلعوا افتلوا جنوب كله، بتشوفوا مسدس؟ بتشوفوا بندقية؟ بتشوفوا مظهر مسلح؟ بتشوفوا منصة؟ بتشوفوا مدفع؟ ما في شيء. وين فوضى السلاح؟ حيث لا علاقة المقاومة والمواجهة مع العدو. طيب هذا فوضى بده علاج، ما بيطلع الحل. طيب خل نجمع سلاح المقاومة ونلغي المقاومة لنعالج فوضى السلاح الموجود في لبنان من عشرات السنين قبل أن يولد حزب الله. طيب بعد إشكال ثالث، بعد في إشكالين بس بقولهم ونختم إن شاء الله. إشكال الثالث اللي بيحكوا فيه، قال السلاح هو المانع من قيام الدولة. جماعة 14 آذار واللبنانيين الكرام بدهم يبنوا دولة، مين اللي عم بيخليهم يبنوا دولة؟ سلاح المقاومة. هذا كل يوم بيحكوا السلاح يعيق إقامة الدولة، السلاح مانع من إقامة الدولة، وطبعا بيزهقوش منه. يعني هن كل يوم كيف نحن عنا الصلاة اليومية، هن كل يوم لازم كل واحد منهم يطلع يتكس ويحكي سلاح المقاومة يعيق، سلاح المقاومة الفوضى، سلاح المقاومة. طيب كمان نحكي شوية عقل وأهل بلد نحن. طيب قبل حزب الله ليش كان في دولة؟ ما كانش في دولة. بالحد الأدنى من 74 75 للتسعين ما في دولة. نحن منعنا قيام الدولة؟ مين منع قيام الدولة؟ هذا أولا. ثانيا طيب ليش ما بنحكي الصراحة مع الشعب اللبناني ومنقول له شو هي الأسباب الحقيقية التي تمنع قيام دولة حقيقية في لبنان؟ نجي منخبي الأسباب الحقيقية ومنخترع أسباب وهمية. الأسباب الحقيقية إلها علاقة فيهم وبغيرهم. طيب كمان هذا بحث يطول بس بذكر سببين. السبب الأول الطائفية في لبنان، نتخبى وراء أصبعنا. راحل كمال جملاط كان يحكي عن الشعوب اللبنانية بالكتب تبعه، الشعوب اللبنانية مش معترف في شعب لبناني، أنه نحن شعوب، وهيدا يعني من زاوية معينة قابل للتأمل. أنا ما عم بنقول هيدا لانتقدوا، قول هذا شيء من التوصيف الموجود اليوم. ولذلك نسمع أحيانا بعض الناس لما بيعصبوا بيطلعوا بالتلفزيون بيقولوا لا نحن مش شعب واحد، نحن الشعب الماروني والشعب الشيعي والشعب السني والشعب الدوزي والشعب الأرثوذكسي والشعب ما بعرف شو. طيب نحن بلبنان طوائف، لما بنجي بدنا نعمل نظام على قاعدة المحاصصة الطائفية والتركيبة الطائفية والتجاذبات الطائفية والصراعات الطائفية والحساسيات الطائفية، ما بيركب معنا نظام، ما بتركب دولة. يعني ما عذبش حالنا، في حزب الله ولا ما في حزب الله، في سلاح ولا ما في سلاح، في مقاومة ولا فيش مقاومة، في مشكلة ذاتية هون. اسمع، لما بدك تعمل دولة وطنية دولة حديثة، دولة عصرية على قاعدة المحاصصة والنفوذ والتجاذب الطائفي، ما بتركب دولة حقيقية، بتركب دولة مثل ركبي هلأ، تتحسن شوي، تتصلح شوي، تتطور شوي، بس دولة حقيقية ما بتركب هون، لأنه في مشكلة ذاتية بالموضوع. هون شو خاص سلاح المقاومة؟ ولذلك نحن منذ تشكيل لبنان الكبير نحن في عنا أزمة اسمها أزمة الدولة. هذه الدولة كيف تركب، صلاحيات وين بتكون، كيف تندار، في طائفية سياسية، إلغاء طائفية سياسية، على طول هذا موضوع نقاش وجدل بالبلد. هذه واحدة من المشاكل التي تعيق إقامة دولة في لبنان. طيب مشكلة تانية وبكتفي فيها، وبعد في أسباب كثيرة، الفساد في لبنان، الفساد السياسي، الفساد المالي، الفساد الإداري. في ظل فساد مستشري كيف تقام دولة؟ في ناس بغيروا خطوطهم السياسية ولاءاتهم السياسية وبسهولة بينقلوا البندقية من كتف لكتف والعلم من إيد لإيد بالفلوس. طيب خلوا هذا على جنب، خلينا بالدولة جوا. الفساد الإداري المستشري في إدارات الدولة، لما بينحكى أنه إدارات دولة بدها إصلاح، صحيح بدها إصلاح، ما حدا بيجادل فيه، وعم نتأخر بالإصلاح، هذا صحيح عم نتأخر بالإصلاح، لكن المشكلة وين؟ المشكلة أنه هذا الفساد كان محميا وما زال محميا. القوى السياسية، أغلب القوى السياسية اللي بتضل تنجح بالانتخابات، ما هي كمان موجودة وهي جزء من هذا الفساد وهي تحمي هذا الفساد. وأحيانا إذا بدك تروح تحارب فساد تتهدد بحرب أهلية وبحرب طائفية. خلينا نقول كمان شفاف الليلة، ممكن بعض حلفائنا قدرتهم أن يفوتوا بموضوع الإصلاح أحسن منا نحن، لأنه ما معهم سلاح، بياخدوا راحتهم، بياخدوا موقف، بيعلوا السقف، بينتقدوا، بيهاجموا بالسياسي، بيضغطوا. أنا مشكلتي بهذه النقطة مش أنه السلاح يحمل فساد أبداً، وجود المقاومة، أنا لما بدي أروح واجه الفساد والمفسدين بدها تنحط بوجهي، معركي هون ومعركي هون ومعركي هون ومعركي هون، وهي مشكلة كبيرة بالبلد. حتى ما نطول أكثر من هيك، الفساد اللي أغلب السياسيين شركاء فيه هو الذي يعوق إقامة دولة وليس وجود المقاومة. اليوم شو اللي عم بيصير؟ الفساد عم يزداد والطائفية عم تزداد. قيل لنا في اتفاق الطائف انه تم الغاء طائفية الوظيفة باستثناء وظيفة الفئة الاولى على قاعدة المناصفة بين المسلمين والمسيحيين. عظيم، هذا تقدم بالبلد، لكن واقع الحال شو؟ مش هلأ، مش في ظل حكومة رئيس نجيب ميقاتي، لا، الحال منذ سنوات طويلة انه مش بس الفئة الاولى طائفية والتانية طائفية والتالتة طائفية ورابعة طائفية، حتى الموظف العادي هلأ فتنا بالمحاصصة الطائفية، حتى الجندي، حتى الدوكي، حتى الموظف العادي. مظبوط ولا لا؟ إذن كلما تقدمنا كلما أوغلت الطائفية في النفوس فيصعب إزالتها من النصوص. طيب ما أقول إزالتها من النفوس قبل إزالتها من النصوص، آمنا. طيب وين بالنفوس؟ كل ما أنا عم تتغمق بسبب شو؟ بسبب أداء القوى السياسية، لأنه في قوى سياسية ما بتقدر تكون حاضرة بالمشهد السياسي إلا على أساس العصبيات الطائفية والتحريض الطائفي والتحريض المذهبي. شوفوا الخطاب، شوفوا الخطاب، تعرفوا في زعامات ما بتقدر تكون زعامات وطنية إلا بدها تكون زعامات طائفية ومذهبية، فبدها تعزز روح الطائفية والمذهبية بالبلد. نعم، كلما رحنا أكثر على الشعور الوطني، على الانتماء الوطني، يعني كيف يعني شعور الوطن؟ للأسف نحن وصلنا لمرحلة بالبلد، وصدقوني وفيكم مستوجعوا على البيت تختبروا هذا الموضوع، إنه الأجيال الجديدة ولادنا وأحفادنا صار لازم نشرح لهم شو يعني الشعور الوطني والانتماء الوطني. ما بيعرفوا، لأنه هذه البيئة اللي عاشوا فيها صار لهم سنوات عشرات السنين، خلقوا فيها، كبروا فيها. يعني مثلا بياخد مثلا من المقاومة، لما الشريط الحدودي اللي كان قبل الألفين واللي كان تحت الاحتلال فيه لبنانيين من كل الطوائف ومدن وبلدات من كل الطوائف، لما بتجي قضية تحرير الشريط الحدودي بتكون قضية بتعني كل اللبنانيين على اختلاف طوائفهم ومذاهبهم ومناطقهم، هون بيكون في شعور وطني وانتماء وطني. أنا بالنسبة لي كمقاومة، إذا كان هدفي تحرير الشريط الحدودي كله لأنه أرض لبنانية ولأنه هذا شعب لبناني، بتكون خلفيتي وطنية. بس إذا كنت أنا عم قاتل لحرر بنت جبال وتبقى جزين تحت الاحتلال، أو لحرر الخيام وتبقى مرجع عيون وحاصبية تحت الاحتلال، أنا طائفي، أنا مش وطني. أنا لما بتعنيني كل حبة تراب وحبة رمل ونقطة مي ونقطة نفط بلبنان، سواء كانت مقابيل سواحل الجنوب أو سواحل الشمال، بكون وطني. بس لما بيعنيني جنوب بس والشيعة بالجنوب بس، إيه أنا بكون طائفي. أنا لما بحمل هم الأسرى في سجون العدو أنه أنا بفكر بس بالشباب الشيعة وبنات الشيعة كيف طلعهم من الخيام ومن أنصار ومن عتليت ومن عند الإسرائيلي، أنا بكون طائفي. بس أنا لما بفكر بكل شاب لبناني وكل معتقل لبناني وكل معتقلة لبنانية وبعتبرهم أهلي وبي وأمي وخيي وابني وبنتي، أنا بكون إنسان وطني. الوطنية مش بالادعاء، مش بالشعارات، وطنية بالممارسة. أنا لما بكون من البقاع وبيعنيني وبفكر بأمن الناس اللي قاعدين على الحدود بالجنوب، أنا بكون وطني. بس أنا طالما القصف مش عندي والرصاص مش عندي والخوف مش عندي، بطيخ يكسر بعضه على الأمثلة اللبنانية، أنا إنسان طائفي، أنا إنسان مناطقي. اللي بده يبني دولة يا سيداتي وأخواتي الجليلات، بده يبني دولة أول شيء بده يروح يعزز الانتماء الوطني والشعور الوطني. ليصير عندنا دولة تخدم الكل، الكهرباء للكل والمي للكل والوظيفة للكل والعمل للكل، فرصة العمل للكل ومواجهة الفقر عند الكل، هيك نعمل دولة وطنية. هون شو علاقة المقاومة بأنها تمنع إقامة دولة حقيقية؟ بالعكس، أنا بلكن أكثر من هيك، نحن نريد إقامة دولة حقيقية، وبلكن أكثر من هيك، نحن أكبر المستفيدين في لبنان من قيام دولة حقيقية. إذا نحكي بالمصالح، إذا بنحكي بالعقل وبالإيمان وبالمبادئ وبالقيم، نحن بدنا دولة حقيقية وطنية بلبنان. وإذا بدي أحكي بالمصالح، نحن أكثر ناس لنا مصلحة أن تقوم دولة حقيقية في لبنان، دولة ما يكون فيها استئثار ولا إهمال ولا حرمان ولا تجويع ولا تهجير للبنانيين من بلادهم من أراضيهم من ضياعهم، دولة تجمع اللبنانيين، تمنع النزاع المذهبي والطائفي، تمنع التحريض الطائفي والمذهبي، تمنعني أنا أطلع حرد طائفيا ومذهبيا، وتمنع أي حدا تاني يطلع حرد طائفيا ومذهبيا. هالدولة مصلحتنا مثل ما هي مصلحة كل لبناني. بالعكس، إذا في فرصة للبنانيين، بدي أذهب أبعد من هيك، إذا في فرصة للبنانيين أن يقيموا بأمان وبسلام وبقرار ذاتي دون ضغط من الخارج أو من العدو أن يقيموا دولتهم الوطنية، فهي الفرصة التي يوفرها وجود المقاومة في لبنان وليس العكس، وليس العكس. أيها اللبنانيون، يوم عندكم مقاومة بتقول للإسرائيلي هي حدودك، بتقول للأمريكاني هي حدودك، بتقول لأي حدا بده يعتدي على لبنان هي حدودك. نحن اللبنانيين اليوم نحن أصحاب قرار، نقدر نلتقي على طاولة الحوار أو غيره، نقعد منتناقش منتفق عليه منمشي فيه منلاقي حلول، ما حدا بيتجرأ يعتدي علينا، ما حدا بيفكر يعتدي علينا على بلدنا. ليه؟ لأنه عنا قوة رادع وعنا معادلة الجيش والشعب والمقاومة. آخر شيء أنه إيه مزبوط، طيب آمنا أنتم بدكم دولة بس أنتم بدكم تسيطروا على الدولة، هذا السلاح، هذه آخر شبهة بحكي فيها الليلة، هذا السلاح وهذه المقاومة نحن نخاف منها أن تسيطر وتهيمن على الدولة. كمان نحكي حكي على الأرض وضيعاوي. يا جماعة نحن صرنا 30 سنة معنا سلاح وعندنا تشكيلات عسكرية وأمنية وعم نقاتل إسرائيل، طيب ليش لهلا ما هيمننا على الدولة؟ 30 سنة لو بدنا نهيمن، يعني أمتى من هيمن؟ لما منختيو؟ لما منضعف؟ لما منتختخ؟ منوع من هيمن على الدولة؟ أفضل ظروف محلية وإقليمية ودولية توفرت لحزب يملك هذه القوة العسكرية أن يسيطر على بلد هي اللي مرقت بالسنوات الماضية. طيب ليش ما عملنا هيك؟ لأنه ما بدنا. على طول هني بيناقشوك بالنوايا، أنا بقول له يا خي شو بدك بالنوايا؟ تعال ناقشني بالفعل. هذه الهيئة أو جماعة 14 آذار، لو أي حزب من أحزاب 14 آذار عنده القوة العسكرية تبعنا من زمان هيمن على البلد وعلى الدولة، من زمان فرض إرادته بالسلاح على كل اللبنانيين، لكن نحن لم نفعل ذلك. وأقول لكم لا نفعل ذلك، وأقول لكم لن نفعل ذلك، لن نفعل ذلك. هذا لا هو بفكرنا، لا هو باعتقادنا، ولا هو بإيماننا. أولا نحن ما اشتغلنا هيك، ما عملنا هيك، بالعكس اجت فرصة بال2000 نحن هزمنا إسرائيل، نحن المقاومة ومنعترف بجهود كل الفصائل التانية، لكن الكل بيسلم لنا انه باخر كم سنة نحن كنا الفصيل الاول، الفصيل الاساس. اسرائيل اصلا مش شايفين الا نحن، نحن الحقنا فيها الهزيمة. طيب انا وقفت ببنت جبال مثل اي مقاومة منتصرة بالعالم، كان بدي اقول لكم نحن اللي هزمنا اسرائيل وعنا سلاح وعنا مقاتلين وعنا 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 وعنا. إذا ما بتعطونا هذا رئاسة، ما بتعطونا هلاد وزارة، ما بتعطونا هلاد إدارات، ما بتعطونا بدنا نخرب البلد. وهذا حقنا الثوري التاريخي مثل ما بيعملوا كل الثوار بالعالم. عملنا هيك؟ قلنا هيك؟ أبدا. جينا مثل كل الأواديم قلنا هذا نصر للبنان، هذا نصر لكله، حتى اللبنانية اللي بدنش النصر قلنا لا هذا نصركم لغصب عنكم، هذا النصر لكم. في ناس كانوا زعلانين خلايقهم سودة، هذا نصر لبنان، هذا نصر كل اللبنانيين، نحن ما بدنا شيء، ما بدنا سلطة، هذا الشريط حدودي، تفضل يا دولة لبنانية تحملي مسؤوليتك، نحن ما عندنا خصة لا بالأمن ولا بالإدارة ولا بالقضاء ولا بشيء. مش هيك عملنا بال2000؟ نحن ناس بدنا نهيمن على السلطة وعلى الدولة. طيب تحملوني بعد كم دقيقة، يوم اللي صارت أحداث 7 أيار، يمكن ما بعرف هذا الموضوع، يمكن أول مرة أنا بحكيه أو تاني ما نسياني ده حكي. يوم صارت أحداث 7 أيار اللي عطول بيستدلوا فيها، أنا بدي استدل فيها لأقول إنه هاي نيتنا الحقيقية. طيب في حكومة بتراء اعتدت على المقاومة، صار اللي صار 7 أيار وتعطل البلد وتسكر الطرقات، إجا وفد من الجامعة العربية يعمل وساطة، التقى معاهن أخونا سمحت الشيخ نعيم، لكن رئيس الوفد أصر أنه يحكي معي على الداخلي، على السلكي تبعنا، يعني أنه لو نحكي. فتح خط السلكي أحد الوزراء الخارجية، وزراء خارجية العرب، فتح التليفون معي، فتحنا التليفون، السلام عليكم. وعليكم السلام. قلت له أنت عارف عليك عشو عم تحكي على الداخلي على السلكي؟ قلت له هذا بيعني انك عم تخالف القانون اللبناني، عم تخالف قرار الحكومة اللبنانية، وانت هلا مجرم ولازم تتوقف. عم بمزح معه. قال طيب يا خيي شو بدكن لنحل الوضع؟ هو شو متوقع؟ قل له انا اولا بدنا الحكومة تستقيل، بدنا فلان رئيس حكومة، بدنا حكومة ثلثين لألنا لحلفائنا، بدنا فلان لينتخب رئيس جمهورية، بدنا كذا بدنا كذا. تعملوهن يا الله، ما بتعملوهن نحن مكملين بالمشكل. هيك متوقع هو، لأنه بكل العالم بيصير هيك، بكل العالم بيصير هيك، حتى في قوى سياسية بلبنان كانت تتوقع منا هيك. أنا شو قلت له؟ قلت له عنا مطلبين. مطلب الأول أن الحكومة تتراجع عن القرارات اللي أخذتها تبع السلك. 2 العودة إلى طاولة الحوار ليقعدوا اللبنانيين يتحاوروا شو كيف بده يحلوا مشاكلهم. قال لي وبعدين هو عم يكتب، قال لي ثالثا، قلت له ما في ثالثا، هو هن اثنين. قال لي عم تمزح معي؟ قلت له عم بحكي معك جد، انا وقت مزح؟ قال لي لا والله انت عم تمزح معي. انت بدكش تحل؟ قلت له لا والله بدي حل، نحن بدنا بس هو التنتين. قام هو صار يقنعني انه حط شيء ثالث، حط شيء رابع. قلت له لا والله مش هيك، نحن كل هاي القصة كل هذا رد الفعل لأنه في حكومة أخذت قرار بدها تلغي سلاح الإشارة الأهم والأخطر بالنسبة لإسرائيل، وبدها تعمل فتنة بين الجيش وبين المقاومة والقوى الأمنية، تلغي هالقرارات نرجع على طاولة الحوار، وكان الله يحب المحسنين. نحن أيتها يا قوى 14 أذار، نحن كان عندنا فرصة نحكم البلد ونهيمن على البلد ونسيطر على البلد بسبعة أيام ولم نفعل، لأننا لم نكن نريد ولا نريد ولا نريد. والسبب كمان نحن واقعيين. شو الواقعية تبعنا بتقول؟ العقل تبعنا بيقول هذا البلد في طوائف، هذه حكاية الطائفة الحاكمة هي خلصت، هذا ما بيزبط، ما بعد في طائفة بلبنان بتقدر تحكم لبنان لوحدها، وهي بتقعد وبتعطي لهذا حصة ولهي الطائفة حصة ولهي الطائفة حصة، هذا انتهى. ثانيا، الطائفة القائدة في لبنان أيضا انتهى، الطائفة القائدة في لبنان هذا انتهى. شو يعني الطائفة القائدة؟ انه هي يعني الطائفة الأولى التي تقود والبقايا حلفاء، مش انه بتعطيهم حصص، لا، يعني أقل من حاكم، من طائفة حاكمة. الطائفة الحاكمة يعني هي كل شيء بتعطي حصص، الطائفة القائدة لا، معترفة بالآخرين وهن حلفاء بس هي الطائفة القائدة بلبنان. أي طائفة، خلينا نحكي كمان الليلة بشفافية، وهذا خطاب لكل الطوائف، لزعمائهم السياسيين والدينيين ونخبهم وناسهم شبابهم شاباتهم كبارهم صغارهم بهيدا البلد، اللي بعد بفكر بعقلية طائفة حاكمة أو طائفة قائدة معناتها بده ياخذ البلد على المزيد من الأزمات. أنا بكل صراحة أعلن في هذه الليلة الرمضانية بالنيابة عن كل الطائفة الشيعية في لبنان، نحن لا نريد ولا نفكر ولا نحلم ولا نطمح ولا 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 أن نكون لا طائفة حاكمة ولا طائفة قائدة، وإنما نعتقد أنه هيدا اللبنان يقوم بكل طوائفه بتعاونهم وتعاضدهم وتحاببهم وتكاملهم وباحترام متبادل، لا حدا عم يشتغل عند حدا، ما في حدا بيشتغل عند حدا. هلا بعض الناس بيتهموا بعض الناس، لا، ناس إلى شخصيتها إلى أصالتها إلى تاريخها إلى تراثها إلى حضارتها إلى ثقافتها. إنه شو المشكلة لا بيوم من الأيام كان يقولوا نتحدث عن تنوع ثقافي مش عن تعدد ثقافي، شو هالحكي هذا فاضي يعني، ما تواخذوني، لا في تنوع ثقافي وفي تعدد ثقافي وفي تعدد حضاري والبتكونية، وناس أصول عرب وناس أصول فينيقيين وناس أصول بابليين، إن شاء الله تكون أصولنا شو ما كانت، هيدا كله حكي فوق من نظريات. على الأرض نحن اليوم اللبنانيين مجموعة طوائف، ما بتقدر طائفة مهما بلغت من القوة والذاتية ومهما استقوت بالدول الخارجية أن تحكم لبنان، هذا انتهى. وبالتالي اللي بيفكر بالسلم الأهلي بلبنان، بقيام دولة بلبنان، بوحدة اللبنانيين، بعيش واحد أكثر من عيش مشترك، لازم يشيل من باله حكاية أنه هو طائفة يستقوي على الآخرين أو يريد أن يحكم الآخرين أو أن يقود الآخرين. لا، نحن اللبنانيين كلياتنا سواسية متساوون في الحقوق والواجبات، مفترض هيك دستوريا، ونحن معنيين أنه نعيش مع بعض ونكمل مع بعض ونبني بلدنا مع بعض ونحمي بلدنا مع بعض. طيب، وهذا أعود وأقول طريقه هو الحوار. المشكلة عنا، المشكلة عنا بالبلد أنه في اليوم في فريق سياسي حتى حوار جدي ما بده بموضوع المقاومة، ما بده استراتيجية دفاعية. مش أنا من كم يوم اختبط، مع ذلك طلعوا يقولوا ها شفتوا هذا السيد عم بيأكد أنه بدوش يسلم سلاح. ما في فيش يعني ما في شيء اسمه، ومش مستحيين هن يعني بهذا الهدف، ما في شيء اسمه أنه كيف أنا نحمي البلد وندافع عن البلد انه هودي الناس اليوم اللي بجنوب اللي على الحدود اللي عم بيعمروا بيوت على الشريط الحدودي على الشريط الشائك، هودي اللي عم يتنزهوا بالوزانة، هودي اللي عم يفتحوا اوتيلات، هودي اللي بينزلوا بيفلحوا ارضهم، هودي كيف يبقوا امنين وواسقين؟ هذا مش ببال حدا، ببالهم هو سلاحات كيف انا اخذهم من المقاومة. هلاد ما كل يوم هن عم يحكوا هذا المنطق بأكدو، لا بدو استراتيجية دفاعية ولا بدو يبني دولة تجي بتقول له طيب تعال نعمل مؤتمر حوار وطني لبناء دولة، بيقول لك انت بدك تهيمن على الدولة. طيب تعال نعمل مؤتمر تأسيسي، اوف هذا شيء خطير، بدو يعيدوا النظر بأسس البلد وبدن ياخدوه عند ايران. طيب لا بدو حوار. طيب تعوا يا خي هذا النظام عنا الطائف ماشي، آمنا بالطائف وأشهدوا بالطائف ومدري شو بالطائف. طيب خلصنا، طيب صرنا بالطائف من 90 إلى 2012. يا خي في حدا بلبنان، في ناس محترمين بلبنان عم بيقولوا تعال نطور نطور نحدث. يا خي واحد بيكون عنده سيارة بيعمل له تحديث، بيكون عنده بيت بيعمل له ترميم، لك نظام سياسي طويل عريض. طيب تعال نطور، هذا كفر، ممنوع تطوير. طيب عرضنا عليهم حكومة وحدة وطنية، ما بدهم. بتعرفوا بالضيعاوي شو بدهم؟ بدهم شغلتين قوى وما تعذبوا حالكم، طالعين على طاولة الحوار ونعذب حالنا وما في مشكلة، ونحن من دعاة الحوار، بس بالضيعاوي بدهم شغلتين، هاتوا هالسلاحات يا مقاومة، هاتوا هالسلاحات، وانتوا يا حكومة رئيس مئاتي والقوى السياسية فيها فلوا عدوا على البيت وسلمونا الحكومة والسلام. طيب اذا سلمناكم الحكومه تحموا البلد، كيف تحموا؟ ما في جواب، ما هن مش قادرين يجيبوا صاروخ للجيش اللبناني، كيف تحموا البلد؟ ما في جواب. طيب اذا سلمناكم الحكومه تعملوا اصلاح، كيف بده يعملوا اصلاح؟ ما هن مسؤولين عن اغلب الفساد الموجود بالدوله وبادوات الدوله، بتسدوا الدين. هلا في ناس بيحكوا بانجازات الحكومه الحاليه، بسيطه يمكن الموضوع ما يكون كتير موضوع انجازات، بس في موضوع انه مين اصعب على اللبنانيين. معلش اليوم اغلبية الحكومة بتجي بتقول له لرئيس مئاتي يا اخي ضوائب ما بدنا نزيد، ما بنتحمل نزيد ضوائب على الناس، تافي ما بدنا نزيد. طيب زلمة كمان منطقي وبيقبل وبيعرف انه الناس بلبنان يعني وضعهم صعب، بقى زيد عليهم تافي وحياة عيونكم. هلا هاي الحكومة تستقيل، تركب حكومة 14 آذار تاني يوم التافي 15%، وكله بيلحق كله ساعته. هاي حكومة الضرائب، حكومتهم حكومة ما بتشوف فقرة، حكومة اللي في نخبة مطلوبة تعيش، أما أغلبية الشعب اللبناني يصير تحت خط الفقر، وهذا ما بيعنيهم كتير. على القليلة هاي الحكومة اجت بأخطر أحداث بتصير بالمنطقة اللي هي الأحداث بسوريا، عملت نقي بالنفس بمعزل عن نقاش داخل الحكومة. بس هلأ هاي الحكومة تستقيل، تجي حكومتهم وحياة عيونكم، الشمال جبهة مفتوحة مع سوريا، والبقاع جبهة مفتوحة مع سوريا، وحيجوا الأمريكان والإنجليز والفرنسيين والبقايا العرب بدناش نقول اساميهم، هننفتح معسكرات بالبقاع وبالشمال وتخرب الدنيا. اصلا اذا واحد من هذه الحكومه الحاليه ما بياخد الا انه ما تعمل عليه ضرائب مثل اللي بيعملوها هن، وما تورط البلد في قتال على مستوى احداث المنطقه، وتحافظ بهذه المرحله على نسبه من الامن من الاستقرار من الوضع الداخلي، هذا بتكون ألف نعمة كريم، لأنه البديل لو ما بده يأخذ البلد. على كل الجماعة هذا مناخون هذا جوون، ولذلك نرجع أنا بختام الكلمة بقول ما في مجال إلا أنه لا نرجع نقعد ونحكي، ولا حدا بده يلغي حدا، ولا حدا بده يشطب حدا، ولا حدا لازم يفكر بهالطريقة، ونأمل نأمل أن يسمح لهم بأن يأتوا إلى طاولة الحوار. وأنا دقيق فيما أقول، نحن نرجو أن لا يمنع الحوار في لبنان. شوفوا أخواتي اليوم بسوريا ممنوع الحوار، ممنوع. نحن عملنا جهود كبيرة مع أطراف المعارضة، تفضلوا يا أخي هذا النظام جاهز يعمل حوار بلا شروط، تفضلوا، ما بيقبلوا بحوار بلا شروط. إيران عرضت حوار ما قبلوا، روسيا عرضت حوار ما قبلوا، يعني هاي الأطراف عم تعرض، نحن عم ندعي إلى حوار بلا شروط ما قبلنين. ليه؟ لأنه الأمريكي والغرب ومن خلفهم إسرائيل وبعض الدول الإقليمية تمنع حتى المعارضة السورية إذا بدها تعمل حوار بلا شروط لا تستطيع أن تأخذ هذا القرار، لأنه المرحلة اللي وصلنا لها بسوريا هي تحقيق لمشروع تدمير سوريا. ما تريده أمريكا هو تدمير سوريا، ما يريده الغرب، ما تريده إسرائيل، لا قلب عم يحرقهم لا على الجيش ولا على الجماعات المسلحة، لا على النظام ولا على المعارضة، لا على هو الطائفي ولا على هوديك الطائفي اللي عم بيحاولوا الموضوع ياخدوه لأبعاد طائفية. ممنوع الحوار في سوريا، مع العلم طبعا ما يجري اليوم نحن بليل شهر رمضان واقعا يدمي القلب، ضحايا الجرحى، البيوت، الأماكن المدمرة، النازحين، لاجئين. على المستوى الإنساني شو ما كان واحد موقفه السياسي لا يستطيع إلا أن يبكي دما لهذا المشهد. هاي سوريا القوية العزيزة الجميلة الهادئة المستقرة وين صارت؟ طيب إذا بدك تترك الأمور للحسم العسكري يعني الأمور ذاهبة إلى المزيد من القتل والدمار والنزف. الحل أنه القتال يوقف والناس ترجع على طاولة حوار بدون شروط مسبقة، لأنه اللي بيحط شروط ما بده يعمل حوار. ممنوع الحوار، أمريكا تمنع الحوار، العالم يمنع الحوار. ولذلك نأمل في سوريا أن الناس كلها ترجع تهدى شوي تفكر شوي، وهذا الحل، ما في حل إلا هيك. أختم في لبنان وأقول نأمل أنه إن شاء الله بلبنان الناس ما تحط شروط على الحوار وتضل الأبواب مفتحة بين اللبنانيين، ويضلوا اللبنانيين يقدروا يحكموا مع بعضهم، لا يمنعهم لا الدولي ولا الإقليمي من أنه يحكوا مع بعضهم، لأن بديل الحوار هو الفوضى التي يراد تعميمها في المنطقة. معكنا إن شاء الله مع حضوركنا الدائم والثابت، مع دعمكنا ومحبتكنا وتأييدكن، هذه المقاومة ستواصل عملها في خدمة هذا الوطن، هذا الشعب الكريم والعزيز، هذا البلد الغالي، تدافع عنه، تصونه، تحميه، تواجه كل المخاطر، وكما صنعت له الانتصارات ستصنع له الانتصارات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.